تشيع شهداء انفجار الأمس في النبيشيت وسخنور. تل أبيب تخشى صمود الأسد وتناقض تركي حول التصعيد ضد دمشق. خلافات النواب تؤجل تشكيل اللجنة الفرعية حول قانون الانتخاب. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. يشيع حزب الله عند الرابعة من عصر اليوم شهداءه الثلاثة الذين قضوا في الانفجار الذي وقع في بلدة النبيشيت يوم أمس، وتم نقل الشهداء من مستشفى دار الحكمة في بعلبك إلى بلداتهم، حيث سينطلق موكب تشييع الشهيد المجاهد جعفر علي الموسوي من أمام حسينية الإمام الحسن عليه السلام في بلدة النبيشيت إلى جبانة الشهداء، بينما يشيع الشهيدان المجاهدان علي مصطفى علاء الدين وعلي حسين الخشن في بلدة سحمر في البقاع الغربي. وأكدت مصادر في قيادة الجيش اللبناني للمنار أن القضاء العسكري يستكمل التحقيقات في حادثة الانفجار في البقاع الشمالي برئاسة القاضي داني لزعني، علما بأن الجيش كان ضرب طوقا أمنيا بالأمس في مكان الحادث.
على عكس كل التصريحات والفبركات الإعلامية التي تحدثت عن قيام حزب الله بضرب طوق أمني حول مكان الانفجار مانعا أحدا من الاقتراب منه، بخلاف ذلك وفور وقوع الانفجار بين النبيشيت والخضر والخريبة توجهت دورية من مخابرات الجيش إلى المكان واستدعت قوة من الجيش التي ضربت طوقا أمنيا وأبعدت المواطنين عن المنطقة حرصا على سلامتهم. وقد تم الاتصال بالقاضي داني زعني من المحكمة العسكرية للمباشرة بإجراء التحقيقات بإشرافه لكشف الملابسات وإجراء اللازم. مصادر في قيادة الجيش اللبناني أعادت التأكيد للمنار أن القضاء العسكري وضع يده على الملف لاستكمال التحقيقات برئاسة القاضي الزعني. حزب الله الذي أعلن أن العمل جار على معالجة أثار الحادث بالتعاون مع الجهات المختصة كان أوضح في بيان حقيقة الحادث، حيث أفادت مصادر المقاومة أن الانفجار حصل في مستودع للذخائر تجمع فيه القذائف والذخائر القديمة ومخلفات القصف الإسرائيلي في المنطقة. وأضاف بيان حزب الله أن الانفجار المؤسف أدى إلى استشهاد ثلاثة من المجاهدين، هم الشهيد المجاهد جعفر علي الموسوي من بلدة النبيشيت والشهيدان المجاهدان علي مصطفى علاء الدين وعلي حسين الخشن من بلدة سحمر في البقاع الغربي، وسقوط عدد من الجرحى.
إلى الملف السوري، حيث أعلنت تل أبيب خشيتها من صمود الرئيس السوري بشار الأسد ومن انفلات الأمن على الحدود عند هضبة الجولان السورية المحتلة.
بعد تراجع التوقعات بقرب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، انتقلت الأوساط الإسرائيلية للتعبير عن مخاوف من احتمال أن تطال المواجهات الدائرة إسرائيل، لا سيما بعد الكلام في تل أبيب عن احتمال ذهاب النظام السوري نحو خيار فتح المواجهة على حدود الجولان. تطورات الأحداث بمحاذاة الحدود قدمت برأي الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة إشارات متعددة حول هشاشة الوضع بعد سقوط عدة قذائف داخل الجولان المحتل أثناء مواجهات بين الجيش السوري والمسلحين. المصادر الإسرائيلية أعربت عن قلقها من اقتراب المواجهات من الحدود، وقد دفع ذلك إلى سحب المستجمين من جبل الحرمون بعد ظهور حشد من السوريين قريبا من المكان من بينهم مسلحون مجهولو الهوية، فيما جال رئيس الاستخبارات العسكرية أفيف كوخافي في المنطقة وأعلن أن إسرائيل تستعد بمختلف الوسائل لمواجهة التهديدات التي باتت تشكلها الحدود مع سوريا.
سنواجه في هضبة الجولان تهديدا عسكريا اعتياديا في حال صمود النظام في دمشق، وكذلك تهديدا من جماعات إرهابية حيث يتوفر السلاح بكثرة.
صعدنا للتنزه في الحرمون وقد أبلغنا وسط الجولة أن هناك خشية من وقوع اشتباك حقيقي، وطلبت السلطات منا إخلاء المكان.
أوساط متابعة انتقدت حالة الهلع التي تعامل بها السلطات الإسرائيلية مع ظهور المجموعة السورية قبالة الحدود لأنها كانت بعيدة ولا تشكل تهديدا ولم يعرف سبب تحركها في المنطقة.
ليس سرا أن هناك الكثير من الجهود لوضع عوائق وسياج متطور على حدود الجولان في ظل تعمق الصراع داخل سوريا، وقد تحدث رئيس الأركان عن مخاوف إسرائيلية من تسرب السلاح من سوريا إلى حزب الله وغيره.
صحيفة وارتس قالت إن الجيش الإسرائيلي يخشى حصول أحداث على الحدود كالتي حصلت في ذكرى يوم النكسة من العام الماضي، عندما حاول مئات الفلسطينيين والسوريين اجتياز الحدود في منطقة مجدل شمس والقنيطرة على حدود الجولان المحتل.
وفي تركيا وافق البرلمان على ما اسماها عمليات عسكرية خارج الحدود إذا اعتبرتها الحكومة ضرورية. وكانت الحكومة التركية قد طلبت في مذكرة الحصول على موافقة البرلمان لإرسال جنود إلى دول في الخارج، قائلة إن العمل العدواني الذي قامت به القوات المسلحة السورية على الأرض التركية يمثل تهديدا خطيرا للأمن القومي. في هذه الأثناء قال نائب رئيس الوزراء التركي إن تصويت البرلمان على عمليات في سوريا ليس تفويضا بشن حرب. وكان مستشار رئيس الوزراء إبراهيم كاليم قد أشار إلى أن أنقرة لا تريد حربا مع سوريا، وأنها ردت على حادث الأمس بدون أن تعلن الحرب على دمشق، مشددا على أن المبادرات السياسية والدبلوماسية ستستمر. ومعنا من أنقرة مراسلنا حسن الطهراوي. حسن، ماذا بعد رمي البرلمان التركي للكرة في ملعب الحكومة حول أي تصعيد ضد سوريا؟
بالفعل أصبحت الآن بملعب حكومة رجب أردوغان بعد موافقة البرلمان على المذكرة التي تقدم بها لدى الحكومة الصلاحيات إرسال خارج تركيا أو القيام بعمليات عسكرية محدودة، وبالتالي أصبح القرار الآن الحكومة التركية. خمس ساعات من النقاش كانت تمت في جلسة مغلقة، تم بعدها الموافقة على هذه المذكرة ب 320 صوتا. حزب العدالة والتنمية بعض على الرغم أن عدد نواب حزب العدالة والتنمية أكثر من هذا الرقم، بالإضافة أيضا إلى أن حزب الحركة القومية كان أكثر عن موقف داعم لهذه المذكرة. جلسة البرلمان شهدت نقاشات حادة صراحة، كانت قبل بداية الجلسة المغلقة حزب الشعب الجمهوري عبر وما زال يعبر عن موقف رافض لهذه الحرب، ويتحدث أن الحكومة التركية كانت تضار مثل هذا الحادث لإعلان الحرب وضرب قبول الحرب على سوريا، خاصة أنه لم يتضر كما قال المتحدث باسم المجموعة البرلمانية محرم أنجا، أنه الحكومة لم تنتظر حتى لمعرفة أما إذا كان هي سوريا بالفعل مصدر هذه القذائف التي سقطت أم أنها جاءت من مناطق أخرى. لكن واضح أن الحكومة التركية كانت وكأنها تصدر مثل هذه الحركات لتجيش الرأي العام في تركيا تجاه سوريا. لكن غير المتوقع أن تقوم تركيا بشن حرب شاملة أو واسعة على تركيا، على الرغم من أنها لديها الصلاحيات الكاملة للقيام بمثل ذلك.
شكرا لك حسن الطهراوي مراسلنا من أنقرة، وعذرا لرداءة الصوت من المصدر. وواصل الجيش التركي صباح اليوم قصفه المدفعي للأراضي السورية واستهدف بلدة تل أبيض، وفيما وضعت الحكومة التركية القصف في إطار الرد على حادثة الأمس، قال وزير الإعلام السوري عمران الزعبي إن الجهات المعنية تدقق بشكل جدي في مصدر النيران، مقدما التعازي باسم الحكومة السورية.
دخلت الأزمة بين سوريا وتركيا مرحلة أكثر دقة بعد القصف التركي على الأراضي السورية ردا على سقوط قذيفة حدودية أوقعت ضحايا. سريعا وجهت السلطات التركية أصابع الاتهام إلى الجيش السوري، فأعلن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إثر اجتماع مع أقرب مستشاريه أن الجيش التركي قصف العديد من الأهداف التي لم يحددها في الأراضي السورية، ليعاود الجيش التركي صباح الخميس قصف أهداف جديدة.
تركيا دولة ذات سيادة، هناك هجوم وقع ضد تركيا وقد قضى مواطنون جراء القصف. من دون أي شك هناك إجابة لهذا الأمر في القانون الدولي، كما أن تركيا دولة عضو في حلف الناتو. لن نهاجم من دون أي سبب، لكن عندما يتعرض المواطنون أو تتعرض أراضينا للهجوم فسنحمي حقوقنا حتى النهاية.
الرد السوري جاء على لسان وزير الإعلام عمران الزعبي الذي أكد أن الجهات المعنية تدقق بشكل جدي في مصدر النيران، وقدم التعازي باسم الحكومة السورية لسقوط الضحايا على الجانب التركي.
هناك حالة خاصة الآن على الحدود السورية التركية، هناك مجموعات إرهابية مسلحة تنتشر على هذه الحدود. هذه المجموعات الإرهابية المسلحة بطبيعة الحال هي مجموعات غير منضبطة، لها أجندات مختلفة ولها هويات مختلفة، وهذه الاختلاف هذه الأجندات يعني أنها تشكل خطرا ليس على أمن الجمهورية العربية السورية فقط، إنما أيضا على الأمن الإقليمي.
ومع تعزيز وجودها العسكري على طول الحدود مع سوريا، دعا تركيا حلف شمال الأطلسي إلى عقد اجتماع عاجل لبحث الموضوع، وبعد الاجتماع أصدر الحلف بيانا أعلن فيه وقوفه إلى جانب تركيا، وحث دمشق على الكف عن ما سماها الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي. كما وجهت أنقرة شكوى إلى مجلس الأمن الدولي وصفت فيها الحادث بالعمل العدواني من سوريا على تركيا، وطلبت أنقرة من المجلس اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حدا لمثل هذه الأعمال العدائية وضمان احترام سوريا لسيادة تركيا وسلامة أراضيها وأمنها. وعبرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عن غضبها لسقوط قذيفة المورتر من سوريا في أراضي تركيا، وقالت إن واشنطن ستبحث مع أنقرة الخطوات التي ينبغي اتخاذها، ووصفت انتشار العنف خارج حدود سوريا بالوضع الخطير جدا.
مندوب سوريا الدائم في مجلس الأمن الدولي بشار الجعفري قال أن لا أحد يستطيع عزل الدبلوماسية السورية في المحافل الدولية. وفي مداخلة مع المنار جدد الجعفري التأكيد على موقف بلاده الداعم لجهود المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي، داعيا إياه للضغط على الدول المؤثرة على المسلحين للتوقف عن دعمهم بالمال والسلاح وتسوية الأزمة بالطرق السلمية.
نحن نرحب بمحمد الإبراهيمي وعدناه بالتعاون معه من أجل إنجاح هذه المهمة وفقا لضوابط ومعايير يتم الاتفاق عليها. السيد الإبراهيمي يجب أن يضغط ويتصل بالجهات التي لها نفوذ على الجماعات الإرهابية المسلحة داخل سوريا لكي يحصل من هذه الأطراف على إيقاف التمويل والتدريب وشحنات السلاح والإرهاب الإعلامي. نحن رقم صعب لا يستطيع لا البترودولار ولا البترو سي اي اي ولا اي جهاز اخر ان يضعنا على 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 ركبنا كما يقال.
وطلبت وزارة الخارجية السورية من مجلس الأمن الدولي أن يدين بشكل واضح وصريح الأحداث الإرهابية التي ضربت حلب ومن يقف خلفها. الخارجية السورية وفي رسالتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة رأت أن العمل الإرهابي حلقة من سلسلة التفجيرات التي شهدتها سوريا على يد عصابات الإجرام الذين يفرون إلى سوريا ويتلقون الدعم من دول في المنطقة وخارجها. وكانت جماعة جبهة النصرة قد أعلنت مسؤوليتها عن تفجيرات حلب التي راح ضحيتها 34 سوريا وجرح جراءها 122 من المدنيين والعسكريين، فضلا عن الدمار الكبير الذي لحق بالمنطقة المستهدفة. ويستكمل الجيش السوري عملياته العسكرية في مدينة حلب وملاحقة المجموعات المسلحة في عدد من أحيائها. وقال التلفزيون السوري إن الجيش دمر 3 سيارات وحافلة تقل مسلحين عند دوار باب الحديد، كما نفذت القوات السورية عملية نوعية في ساحة التنانير أسفرت عن تدمير 12 سيارة من نوع فان لنقل المسلحين بالإضافة إلى مستودع للذخيرة. وعند دوار بعيدين دمر الجيش السوري 7 سيارات مزودة برشاشات دوشكا، كما تصدى لمجموعة من المسلحين والقضاء على أحد القناصة عند أطراف المنطقة. وعند ساحة الهلك في حلب قال التلفزيون السوري إن الجيش دمر مستودعا للأسلحة والعبوات الناسفة وقضى على عدد من المسلحين. أخفقت اللجان النيابية المشتركة في تشكيل لجنة فرعية تدير عملية النقاش حول المواد الخلافية في قانون الانتخاب الجديد. وحددت اللجنة الخميس المقبل موعدا لاستكمال البحث بعدما يتم الاتفاق خارج المجلس على ممثلي 8 و14 آذار في اللجنة.
وفي جلستها الرابعة الخاصة للبحث في قانون الانتخاب لم تفلح اللجان المشتركة في التوصل إلى الاتفاق على لجنة الاتصال بين الكتل أو ما عرف باللجنة المصغرة بعدما اعتبرت تشكيلتها الثمانية غير متوازنة بين 8 و14 من آذار. وبعد الإخفاق رحل النقاش إلى خارج المجلس على أن تعقد اللجان المشتركة جلستها الخامسة الخميس المقبل.
وإذا عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الأسماء علقت اللجان المشتركة المادتان الأولى والثانية لتتابع المناقشة في سائر المواد القانونية.
يمكن أن تسمت اللجنة كان في اعتراض على مش على الأسماء على التوازن، تم الاتفاق أنه كل فريق بيسمي 4 أسماء ونرفعهم وتم على أساسهم هذه اللجنة بدورها.
نضوج الحل بما يخص الأكثر والنسبة هو بالنهاية بين أفرقاء سياسيين، وهذا الحل يجب أن يحصل بالكواليس أكان هنالك لجنة فرعية أو لم يكن هنالك من لجنة فرعية.
نحن منرحب بتشكيل اللجنة والسعي لتشكيل هذه اللجنة اللجنة الفرعية، وبرأينا ما كان في داعي لتأجيلها، كان بالإمكان بتى اليوم. اللي بيختاروه حلفائنا في التيار الوطني الحر سنتبناه، وما يفصله التيار سنرتديه ونرتضيه.
الاتفاق الظاهري على تشكيل لجنة الاتصال لا يعني بالنسبة لبعض النواب أنها ستكون قادرة على حل الخلافات المتعلقة بالنظام الانتخابي والدوائر الانتخابية. ولفت بعض النواب إلى أن كثرة اللجان بين بكركي والمجلس النيابي ستزيد المشكلة تفرعا.
في مجلس نيابي عم بناقش، لجان نيابية عم بتناقش الموضوع، خلي هي تناقشه كله، ما في داعي تعطي صلاحياتها لغيرها حتى غيرها يجي يناقش.
نحن بدنا قانون صنع في المجلس النيابي، بدنا قانون صنع من قبل النواب اللبنانيين، ما بدنا قانون مثل العادي يجي معلب ويجي ينزل علينا بالباراشوت.
نحن قايلين انه باول كانون الاول يجب ان نذهب الى الهيئه العامه، واكثر واكثر نحن مصرين ان نذهب الى الهيئه العامه بهذا الطريق.
هي لجنه تقنيه بطبيعه الحال لن تقرر، وفي اقرار بان هي ستكون لجنه انتظار التوافق السياسي، بس على الأقل مراعاة الشكل في أن يكون هناك توازن.
وبموازاة ترحيل مشكلة اللجنة الفرعية إلى القيادات السياسية للربط والحل، أطلقت اللجان المشتركة عملية مناقشة البنود الإصلاحية في قانون الانتخاب، ولكن ذلك لم يكن بعيدا عن الخلافات أيضا، خاصة ما يتعلق في القانون بالناخب المغترب.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي دعا فريق 14 من آذار إلى الاتفاق على قانون انتخاب يؤمن الوحدة الوطنية. وفي كلمة ألقاها في ذكرى أسبوع الشهيد حسين دياب في بلدة الغسانية، أعلن الموسوي أن حزب الله لن يقبل بأي قانون يمزق البلد، محذرا من أي محاولة للتحايل أو لتقطيع الوقت لإبقاء القانون الحالي أو لفرض قانون جائر، لأنها ستبوء بالفشل.
تعالوا إلى وفاق على قانون انتخاب جديد يؤمن هذه الوحدة الوطنية ويحافظ عليها ويحافظ على التوازن السياسي والطائفي في لبنان، ولا تراودكم الأوهام بأنكم يا فريق 14 قادرون على فرض الانتخابات على أساس القانون الجائر، لأننا جديون التوصل إلى قانون انتخاب جديد.
عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بيروت مورا كونيلي آخر الأوضاع والتطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية. وقد أعربت السفيرة الأمريكية عن قلق بلادها لجهة استمرار ما سمته التوغل السوري على الأراضي اللبنانية. واستقبل ميقاتي المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي دالي بالجسمي، الذي أكد استمرار برنامج الغذاء العالمي بتقديم المساعدات للنازحين من سوريا وتأمين كل مقومات البقاء والصمود لهم. ومن زوار الرئيس ميقاتي حاكم مصرف لبنان رياض سلامي وسفير الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي. استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان السفير الإيراني غضنفر فرق أبادي الذي أوضح أن اللقاء تناول الإساءة التي تعرض لها النبي محمد صلى الله عليه وآله، منبها المسلمين والمسيحيين من الوقوع في الفخاخ الصهيونية التي تحاك لإيقاع الفرقة بينهما. استقبل رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون في الرابي وفدا من مكاتب المهن الحرة في الأحزاب الذي هنأه بنجاته من محاولة الاغتيال، واعتبر الوفد أن هذه المحاولة هي استهداف للوطن ولوحدته الداخلية. وأقالت الرهبانية اللبنانية المارونية الراهب ناجي سلوم من إدارة مدرسة سيدة ميفوق، ونقلت مواقع إعلامية أن إقالة الراهب سلوم جاءت على خلفية عظة له في سيدة إليج الأسبوع الماضي نعت فيها رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون بأوصاف قاسية. اطلع وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي من وفد اتحادات ونقابات قطاع النقل البري على مطالب السائقين العموميين، كما تابع مع زواره عددا من القضايا الإنمائية. ناقش وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي مع وفد من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري المستجدات المتعلقة بمطالب السائقين العموميين والشاحنات والصهاريج. وبعيد اللقاء أكد الوفد أن قطاع النقل سيعقد اجتماعا في 22 من الشهر الحالي لاتخاذ الموقف المناسب في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم، لا سيما تحديد سقف لسعر صفيحة البنزين لكل اللبنانيين.
أطلعنا مع الوزير على الخطة المعدية واللي راح يناقشها مع دولة رئيس مجلس الوزراء، خاصة سقف للبنزين لكافة المواطنين وليس للسائقين العموميين وحده، سقف لكافة المواطنين. بحب أكد على هذا الموضوع لأنه هناك كلام عم يصدر إنه قطاع النقل عم بيطالب بسقف فقط للسائقين العموميين، لا مش صحيح هذا.
وزير الأشغال العامة والنقل تابع مع عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله ملف استكمال تنفيذ الأعمال على الطرق الرئيسية ومدخل بنت جبيل في إطار تنمية المنطقة. كذلك بحث العريض الشؤون الإنمائية المناطقية مع النائب فادي الهبر والنائب السابق لياس سكاف. أصدر قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرة قرارا ضمنيا بحق الموقوف حسن علي بتهمة تدريب مسلحين وتهريب سلاح إلى سوريا. وكان الجيش اللبناني قد ألقى القبض على حسن علي في منطقة البيري في رشية. وكانت قناة المنار قد بثت يوم أمس معلومات حصلت عليها من مصادر أمنية بأن الموقوف على ارتباط بكتائب عبد الله عزام أحد الأجنحة العسكرية لتنظيم القاعدة، وأنه أشرف على عمليات تهريب سلاح إلى سوريا وتدريب مسلحين في مجد العنجر. نفى الحزب القومي السوري الاجتماعي ما روجت له بعض وسائل إعلام 14 أذار نقلا عن مصادر أمنية بأن قوى الأمن الداخلي قد ضبطت أسلحة تابعة للحزب في بلدة بتعبورة في الكورة. وكانت شعبة العلاقات العامة في مديرية الأمن الداخلي قد أعلنت أنها ضبطت أسلحة كانت مخبأة تحت الأرض في المنطقة المذكورة بالقرب من إحدى المزارع، حيث روجت المعلومات في البداية على أن المضبوطات عبارة عن صواريخ، ليتبين بعد استنكار الحزب القومي للاتهام السياسي له وبحسب بيان قوى الأمن الداخلي أنها عبارة عن رشاش من نوع بيكاسي وكمية كبيرة من الذخيرة تقدر بأحد عشر ألف طلقة وعشرة قذائف بعشرة. وأضاف البيان أن التحقيقات والاستقصاءات جارية لمعرفة أصحاب هذه الأسلحة. كشفت جريدة الأخبار أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي أعلن نتائج الاختبار لتطويع تلاميذ الضباط في قوى الأمن رغم التزوير الذي قام به مقربون منه في الاختبار المذكور. وبحسب الأخبار فإن ريفي لم يكتفي بتجاوز الفضيحة حول التلاعب بنتائج الاختبار النفسي للمتقدمين، بل خالف القانون أيضا بعدم العودة إلى مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي للبت بهذه النتائج، وأعطى علامة ناجح لكل من تقدم عوضا عن إلغاء الدورة. ذكر موقع الانتشار الإلكتروني أن رئيس فرع المعلومات العميد وسام الحسن زار قبل أيام الولايات المتحدة الأمريكية تلبية لدعوة رسمية من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA. وبحسب ما ذكر الموقع فإن الحسن التقى رئيس CIA ديفيد بيترايوس لحوالي ساعة وتم البحث في سبل التعاون لمكافحة الإرهاب. وأبدى الأمريكيون تخوفهم من تنامي الحركات الأصولية المتطرفة والعملية الانتحارية التي تقوم بها في أكثر من منطقة في العالم بما في ذلك سوريا. كذلك توقف المسؤولون الأمنيون الأمريكيون عند الوضع في طرابلس بصورة خاصة والشمال بصورة عامة. وذكرت المعلومات التي استقاها موقع الانتشار أن زيارة الحسن لم تجري بالسر بل بموافقة الرؤساء التسلسليين والسلطات السياسية المختصة. كرم مركز الأجانب في رابطة كاريتاس لبنان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم تقديرا لجهوده في تحسين أوضاع الأجانب في لبنان. حفل التكريم حضره جمع من سفراء والشخصيات الدبلوماسية، وتحدث خلاله كل من اللواء إبراهيم ورئيس كاريتاس الأب سيمون فضول. تذكير بعناوين النشرة: حزب الله يشيع شهداء انفجار الأمس في النبيشيت وسخبر. تل أبيب تخشى صمود الأسد وتناقض تركي حول التصعيد ضد دمشق. خلافات النواب تؤجل تشكيل اللجنة الفرعية حول قانون الاتحاد. المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني المنوف.com.al.